للكعبة بلغها سلامي وادعي للمولى يغفر لي يسعدني ويزيد إيماني والهادي ابعت له سلامي واسأله شفاعة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في أولى حلقات هذا البرنامج مقاصد المناسك. أيها الأحبة الكرام، نحن في هذا البرنامج لا نعنى بالطبع بشرح مناسك الحج ولا بالحديث عن أحكامه وعن فقهياته ومسائله، ولكننا نعنى في هذا البرنامج إن شاء الله بالحديث عن أسرار الحج وعن معاني الحج وعن المقاصد الكبرى لكل مناسك الحج تقريبا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، فتابعونا في هذا البرنامج اليوم حتى يوم عرفة إن شاء الله تبارك وتعالى في نفس هذا التوقيت بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، يسعدني أن أستضيف لحضراتكم في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، الأستاذ بجامعة القاهرة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا دكتور عبد الحميد.
أهلا بكم ومرحبا.
حضرتك نورت قناة الخليجية.
الله يبارك فيك.
الله عز وجل إن شاء الله يجعلها إن شاء الله مفتاح خير، وأن يوفقك الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يجري الحق على قلبك ولسانك.
آمين. دكتور عبد الحميد، نحن في هذه الأيام في أيام الحج.
نعم.
وأنعم بهذه الأيام وأكرم.
نعم.
ونحن في أولى حلقات هذا البرنامج نأمل أن نهيئ نفوس السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات بنبذة مختصرة يسيرة عن فضل الحج والعمرة.
نعم.
فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه، وبعد. يكفي في فضل الحج الحديث المشهور المعروف الذي يعرفه عامة الناس جميعا، ولكن يحتاج منا إلى تأمل. هذا الحديث الجميل الرائع: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني معنى ذلك أخي المشاهد وأختي المشاهدة أنك تبدأ مع الله عز وجل صفحة جديدة، تستأنف العمل
صفحة بيضاء،
صفحة بيضاء.
نعم.
أنت تذهب بذنوب أثقلت كاهلك وأحمال وأثقال كثيرة ورصيد من السيئات، رصيد سنين وأيام وشهور عديدة، ثم تذهب وتعود وقد تخففت من هذه الأحمال والأثقال ورجعت وكأنك قد ولدت اليوم.
نعم.
كهيئتك يوم ولدت.
نعم.
نعم. من حج فلم يرفث ولم يفسق، هذا الشرط أنه لا يفسد حجه برفث، بفحش، كلام فاحش، كلام سيء، بسب، بشتم، بذكر أحاديث النساء وما إلى ذلك، لم يرفث، لم يقارب النساء، لم يأتي الفحش، لم يتحدث بالفحش ولا بالكلام الفاحش، ولم يجهل ولم يفسق بأفعال الفسق، لم يأتي المعاصي لا القولية ولا الفعلية، لا كذب ولا زور ولا غش ولا نميمة ولا جدال ولا إلى آخره، فلا رفث كما قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا أتى بهذه الأمور والتزم بها رجع بصفحة بيضاء وقد تخفف من ذنوبه واستأنف العمل مع الله عز وجل.
جميل جميل. لكن دكتور، حضرتك حدثتنا أو ذكرت في معرض حديثك عن الآية القرآنية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. نعم. في الحج، يعني بمناسبة ذكر الآية لو عرجت عليها قليلا في بيان معنى فمن فرض.
نعم. من نوى الحج ونوى الحج لله عز وجل وفرض على نفسه حج الفريضة، فمن فرض فيهن الحج يلتزم بشروط هذا الحج.
نعم.
ويلتزم بما يصحح حجه ولا يفسده، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأيضا ما دمنا قد ذكرنا هذه الآية فنذكر أيضا من الآيات: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والآية الأخرى: وأتموا الحج والعمرة لله. ففي فرض الحج وفي نية الحج وفي الإهلال بالحج عليه أن يخلص حجه هذا لله عز وجل ويجعله خالصا لله، وهذا هو السر في تقديم الجر والمجرور. ولله، لله على، لله تعالى وحده. لله على الناس
حج البيت. نعم، لكن دكتور الأسلوب في الآية يعني: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. غالبا ما يتنازع الناس هل هذا الأسلوب أسلوب خبر ولا أسلوب إنشاء.
هذا أسلوب شرط. من فرض فلا، يعني من فرض الحج فلا رفس ولا، يعني من فرض الحج فلا يرفس ولا يفسق ولا كذا. فهذا خبر يراد به الإنشاء،
يعني هو خبر في معنى الإنشاء.
في معنى الإنشاء. أي من فرض الحج فلا يرفس ولا يفسق ولا يجهل ولا يفعل هذه الأمور.
لا ترفس ولا تفسق ولا تجادل، هذا هو المعنى. بارك الله فيك دكتور. دكتور عبد الحميد، الحج كغيره من العبادات، نحن نعلم أن جميع العبادات ما فرضها الله عز وجل إلا لحكم، حكم بالغة. على رأس هذه الحكم قطعا إقامة توحيد الله تبارك وتعالى. الحج أين هو في هذه المنظومة الشرعية من العبادات التي فرضها الله عز وجل؟
بارك الله فيك. هذا سؤال جميل، يعني يجعلنا نطوف في مقاصد الشريعة وفي مقاصد العبادات العظيمة. شرعت العبادات كلها لتزكية النفوس وتطهيرها.
جميل.
فإذا نظرنا إلى الصلاة وهي أعظم ركن بعد التوحيد، الله عز وجل يقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ثم يعلل ويبين الحكمة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
ولذكر الله أكبر. فالصلاة قيمتها وفائدتها للمؤمن وأثرها على المؤمن فضلا عن الثواب العظيم الأخروي ورضا الله عز وجل، الأثر الذي يعود عليه تطهير نفسه وتزكية نفسه من الأدران والأرجاس والرغبة في ما يضره من المعاصي والفواحش، يطهر نفسه ويخلي نفسه من هذه الموبقات. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الصلاة،
هذه الصلاة. الصلاة. نعم.
الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون.
نعم.
فالصلاة إنما شرعت لتقوى الله عز وجل ولتزكية النفوس وتطهير النفوس، والصيام إنما شرع لتحقيق التقوى. والتقوى معنى عظيم وعام يشمل الدين كله وهو أساس هذا الدين.
يعني تقوى الله عز وجل. يعني حضرتك دكتور، التعريفات المتداولة عند أهل العلم للتقوى، يعني ينقل عن علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. وتنقل تعريفات أخرى عن غيره من الأئمة وأهل العلم. هل هذه التعريفات كلها في النهاية تصب في معنى واحد، أن التقوى جماع الخير؟
نحن لو أردنا أن نفهم التقوى حق الفهم نرجع إلى معناها في اللغة.
جميل.
نحن نقول: نحن نلبس الملابس الثقيلة نتقي بها البرد، ونفعل كذا اتقاء كذا، والوقاية خير من العلاج.
نعم.
فالتقوى أن تجعل بينك وبين ما يضرك حاجزا، شيء تتقي به ما يؤذيك وما يضرك. فأنت تتقي عذاب الله عز وجل وتتقي سخطه وتتقي النار. فاتقوا النار التي أعد، التي وقودها الناس
والحجارة أعدت للكافر.
كيف تتقي النار وكيف تتقي عذاب الجبار وكيف تتقي سخطه؟ بأنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
جميل.
اجعل بينك وبين النار حاجزا بهذه الأعمال الصالحة، بالصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج وغير ذلك. فالصلاة تطهر النفس وتزكيها، والصيام يدرب النفس على تقوى الله عز وجل ويكسبها تقوى الله عز وجل. ويأتي بعد الصلاة والصيام الزكاة. رب العزة جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر النفوس من الشح والبخل. ثم يأتي بعد ذلك الحج. الحج أزعم أن الحج إنما شرع لتوحيد الله عز وجل، لتكتمل المنظومة، تكتمل التزكية. التزكية هي جماع هذه الأمور: توحيد الله، تقوى الله عز وجل، تطهير النفس وتخليتها وتحليتها بالفضائل والكمالات، وهذا كله إنما يتحقق بتجريد النفس من عبادة غير الله عز وجل، وإخلاص القصد لله عز وجل، وإخلاص الوجه لله، وهذا ما يتحقق في الحج. حتى إن الحج يعني سمي بالتوحيد،
الحج نفسه،
الحج نفسه سمي بالتوحيد. ففي حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر: حتى إذا استوت به راحلته صلى الله عليه وسلم، يصف حج النبي صلى الله عليه وسلم،
صفة حجة النبي،
حتى إذا استوت به راحلته بالبيداء، يعني ركب الراحلة صلى الله عليه وسلم ومتجه إلى البيت الحرام، واستوت به راحلته بالبيداء في الصحراء وأخذ الطريق، طريق الرحلة، أهل بالتوحيد.
الله،
أهل بالتوحيد. التوحيد
المقصود به هنا،
بعض المفسرين يقول أهل بالتوحيد أي أي لبى بالتلبية،
شرع في التلبية،
وبعضهم يقول أهل بالحج،
التوحيد وهذا اللي هو النسك،
وهذا ما أميل إليه، أهل بالتوحيد أي أهل بالحج.
أي نعم، أهل بالنسك اللي
شرع. فسمى الحج توحيدا، جعل الحج هو التوحيد. شوف جابر
معنى جميل،
والصحابة يسمون الحج هو التوحيد.
نمر على حديث جابر في وصف حجة النبي عليه السلام عشان نخلص للمناسك نفسها، ماذا فعل في الميقات، ماذا فعل لما،
لكن انظر إلى هذا المعنى اللطيف،
أهل بالتوحيد. فتح الرواية
أي
نعم، معنى جميل جدا جدا. يعني معنى كده دكتور إن إحنا يعني يصح أن نقول أننا نحن أهل الإسلام نملك منظومة متكاملة لمشروع اللي بيسميه العلماء التخلية والتحلية، يعني لصالح النفس البشرية، يعني نقدر نقول كده،
تهذيب النفس وإصلاحها أكمل، أكمل مفهوم وأكمل مبادئ. لا أريد أن أقول أكمل نظرية، يعني تعودنا نقول نظرية، لكن نظرية قابلة للأخذ والرد والصحة والبطلان، لكن أكمل منظومة ومبادئ وعقائد صحيحة لإصلاح النفس وتزكيتها إنما هي في القرآن.
نعم. تشمل العبادات كلها، تشمل بما فيها الحج. طب دكتور عبد الحميد بارك الله فيك، بعض أهل العلم أو أكثرهم دائما يردد التوحيد. هو حق الله على العبيد، الغاية من العبادات أولا إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى، ثم الآثار الطيبة والتزكية وتطهير النفس البشرية. هذا كلام جميل، لكن أنا كمشاهد بسيط أسمع الناس وأهل العلم يتردد على ألسنتهم التوحيد التوحيد التوحيد. أنا عايز أوصل للأخ المشاهد والأخت المشاهدة البسيطة اللي زي حالاتي أبسط معنى للتوحيد.
بارك الله فيك، ولذلك أنا لن أكثر في الكلام من التقسيمات، ولن أقول التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية وعبودية،
لا وكذا. الكلام ده عايز طلبة العلم،
أنا أريد أن أبسط الأمر أكثر. التوحيد هو إخلاص الوجه لله عز وجل، إخلاص القصد لله، إخلاص التوجه لله عز وجل، إفراده بالعبادة، أن تعبده وحده، أن تعبد الله تعالى وحده. وهذا المعنى هو الذي جاء على ألسنة الرسل جميعا، وهو الذي أرسل الله تعالى به كافة رسله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول يأتي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هود يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صالح اعبدوا الله. كل الرسل في القرآن يذكر دعوة الرسل لأقوامهم، والجميع جاءوا بهذه الدعوة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد باختصار أن تعبد الله تعالى وحده، أن تعبده ولا تشرك به شيئا ولا تعبد أحدا دونه. ما رد الأمر إذن ليه؟ لأن نفهم معنى العبادة.
جميل،
لأن نفهم معنى العبادة، لكي نفهم معنى التوحيد لابد أن نفهم معنى العبادة. ليه؟ لأن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووصمهم بالشرك لم ينكروا
لم ينكروا
لم ينكروا أنهم مشركون، ولما قال لهم إنكم تعبدون مع الله آلهة أخرى لم يقولوا له كذبت، لم يكذبوا، وإنما برروا فعلهم،
فعلهم هذا.
فالقرآن بمبارك يحكي بمبارك عنهم يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا أولياء من دونه لا يعبدونهم ويتوجهون إليهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا يقولون؟ يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني لم ينكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما نحن ما نعبدهم، لكن قالوا له نعم نحن نعبدهم، ولكن ألا تسألنا لماذا نعبدهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فنحن نقر أن الله عز وجل هو خالق الكون، هو الخالق الرازق. ولئن سألتهم، القرآن يحكي عنهم،
لا،
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
جميل.
فأنا أعظم من ذلك، يقرون بأسماء الله وصفاته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم.
جميل.
من يدبر الأمر سيقولون من كذا، من خلق السماوات والأرض وكذا وما يملك، إلى يقولون لله.
إذن هم في توحيد الربوبية عشر عشر.
هذا ما يسمى توحيد الربوبية، يقرون أن الخالق الرازق المدبر للأمر المالك للأمر الواهب كل ذلك الله سبحانه وتعالى وحده. لكن يأتون بعد ذلك في العبادة، في الدعاء، في الاستغاثة، في الاستعانة، في القصد والتوجه، في الذبح والقرابين التي يقربونها، في النذر، في غير ذلك، يقدمون شيئا من تلك العبادات إلى غير الله،
يصرفونها لغير الله،
يصرفونها لغير الله. وهذا هو الشرك، كي نفهم معنى الشرك أيضا الذي يناقض التوحيد.
إذن التوحيد هو إفراد الله
بالعبادة،
والشرك هو صرف أي عبادة إلى غير الله،
أي شيء من العبادات لغير الله عز وجل. فيقدمون شيئا من هذه العبادات لغير الله بأي حجة؟ يقولون نحن نفعل ذلك، ندعوهم، نذبح لهم، نتقرب إليهم، نستعين بهم لكي يقربون إلى الله زلفى، نجعلهم واسطة
بيننا
وبين الله. لاحظ هذا المعنى لا يختلف عن جهال المسلمين اليوم من العامة البسطاء الذين نسأل الله تعالى لهم الهداية، الذين يذهبون إلى الأولياء الصالحين، يا حسين مدد، يا مهاشم نظرة نظرة، يا ست كذا، شلا يا فلان، يا بدوي، إلى آخره. يا عم هذا الولي لا يملك لك شيئا،
مخلوق،
لا مخلوق مثلك، لا يملك ضرا ولا نفعا،
وهو الآن ميت،
أو خلاص يعني. والله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون، لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يملكون شيئا. يحتجون بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وهم يحزنون، أحياء عند ربهم يرزقون. أقول لهم ما معنى يقول الآية تقول أحياء عند ربهم، حياتهم عند ربهم،
عندنا يعني
لا شأن لا شأن لهم بحياتك أنت وبحياة الناس،
يعني هي حياة مخصوصة.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم لا خوف عليهم هم ولهم يحزنون، فما بالك أنت تدعوهم؟
يعني لا خوف على من تعلق بأستارهم،
لا
يحمل هذا المعنى،
لا خوف عليهم على الأولياء وهم متبرئون ممن يدعوهم. ويوم القيامة الله عز وجل يقول إيه؟ يقول إن تدعوهم
لا يسمعوا دعاءكم،
يخبر عن هذا الشرك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم
ولو سمعوا
ما استجابوا لكم،
ويوم
القيامة يكفرون بشرككم.
شفت الخذلان دكتور؟
سبحان
الله،
ولا ينبئك مثل خبير. فالشاهد شيخنا العزيز أن العبادة هي الفيصل في معنى التوحيد، أن نفهم نحن أن الذبح لغير الله عبادة نصرفها لغير الله، أن النذر لغير الله عبادة نصرفها لغير الله، دعاء الموتى، دعاء الأولياء والصالحين، والذي يقول شلاه يعني إيش الله؟ يعني يقول شيء لله، يعطيني شيء لله، يطلب منه أن يعطيه شيئا لله،
يطلب من هذا الولي الميت أن يعطيه شيئا.
وهل يملك شيئا؟ يقول نظرة يا ست، وهل تملك لك نظرة أو شيئا
بعد أن ماتت؟
وهناك طبعا لكي لا نخرج عن موضوع الحلقة أخبار وأشياء عجيبة، يعني يزعم يقول إذا ألمت بك حاجة أو نزل بك فقر توجه إلى قبر السيدة لا أدري زينب أو نفيسة يوم الجمعة، وقف أمام القبر الشريف بعد الصلاة وقل يا رئيسة ترجى لكل ملم وهمامة ترد بأس القوي، يا حسيبة إن عليك حسبنا ودخلنا في كهفك المحمي وبظل الجناب منك اتقينا من عدو وحاسد وبغي. ماذا ترك لله؟
سبحان الله،
شرك بواحد.
يعني هو الآن أضفى عليها كل صفات الربوبية،
الألوهية، ليست الربوبية فقط، كل صفات الألوهية
لأنه صرف هذا لها. نعم.
ويطلب منها ويقول وبظل الجناب إن عليك حسبنا وبك اتقينا وكذا إلى.
ولا الثاني يقول فعليك بالسيد البدوي المهيب الذي إذا دعي في البر أو المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب.
فماذا ترك لله؟ والشاهد هنا لعل المشاهد يظن أننا قد خرجنا عن موضوع، لم نخرج. نقول له كيف وأنت في الحج تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك، تأتيه وأنت متلبس بالشرك لغيره، قلبك متعلق بغيره، كيف ذلك؟ كيف وأنت تقول لبيك لا شريك لك؟ فمن جاء يلبي ويقول لا شريك لك وقلبه متعلق بغير الله عز وجل رد عليه حجه، وقيل له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، لأن الحج هو فريضة التوحيد. الحج هو فريضة التوحيد.
يعني أنا قرأت لبعض أهل العلم يقول إن التلبية هي البوابة التي ندخل بها إلى النسك، وإذا تأملتها وجدتها باب التوحيد. هي باب التوحيد. صحيح، هذا كلام صحيح.
إذا تأملت التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. طيب في عندنا أكثر من تلبية، لا في تلبية في الأول وتلبية في النص وتلبية. فقال لك في أكثر من تلبية، تلبية لدعوة الحج، دعوة الله عز وجل التي بلغك إياها على لسان إبراهيم حيث الخليل عليه السلام، حيث أمره أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، قال يا ربي ما يبلغ صوتي في الأفق، قال عليك الأذان وعلينا البلاغ. فوصلت دعوته وبلغت دعوته الآفاق وبلغت ما بين السماء والأرض، فأذن في الناس بالحج، فأنت تقول لبيك، أنت في دعوة، أنت تجيب دعوة من الملك، ملك الملوك. يا من تذهب إلى الحج أنت لا تجيب دعوة فلان ولا علان ولا الملك الفلاني ولا الرئيس الفلاني، أنت تجيب دعوة ملك الملوك، فلذلك أنت تقول لبيك اللهم لبيك، يعني طاعة وطاعة وإجابة وإجابة على الرأس والعين.
أنا جئتك مستسلما، جئتك طائعا،
لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة لهذه الدعوة. ثم تقول لبيك لا شريك لك لبيك. التلبية الثانية تلبية التوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك. وهل دعينا إلى التوحيد؟ نعم، دعيت إلى التوحيد وأنت في ظهر أبيك آدم. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي من ظهر آدم، ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. في الحديث ابن عباس رضي الله عنه يقول أخرج الله من صلب آدم، مسح ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية وكل مولود على ظهر الأرض، أخرجهم جميعا ونثرهم بين يديه قبلا كأمثال الذر، كأمثال النمل الصغير، واصطفوا جميعا
كل الخلائق،
اصطفوا جميعا أمام رب العزة جل وعلا، أمام ملك الملوك، وأشهدهم على أنفسهم، قال ألست بربكم؟ القرآن يحكي ذلك، ولست أنا ولا الحديث. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين،
هذا من أول لحظة
غرست فيكم التوحيد،
من أول لحظة الفطرة موجودة،
وأشهدتكم ربكم وخالقكم وأخذت عليكم العهد أن تعبدوني ولا تشركوا بي شيئا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات. إذن فالتوحيد مغروس في النفوس، فطرة،
يعني هو دي الفطرة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام،
فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم على التوحيد، لا تبديل لخلق، ذلك الدين القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء مائلين على الشرك، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم صرفتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فنحن هذه دعوة التوحيد.
وحديث حضرتك كل مولود
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسان. فإذا أنت أخذ عليك العهد بالحج وأخذ عليك العهد بالتوحيد، والحج هو دعوة التوحيد وهو فريضة التوحيد، فمن هنا التناغم
والتناسق منظومة متكاملة.
يعني ما بال اجتماع دعوة الحج مع دعوة التوحيد، أن الحج هو دعوة للتوحيد ودعوة لتحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا قولا وفعلا باللسان وبالأبدان وبالحركة وبالجهد وبالمال وبكل السبل لتحقيق التوحيد، فيحدث الانسجام والتناغم. فلبيك اللهم لبيك لدعوة الحج، لبيك لا شريك لك لبيك لدعوة التوحيد.
جميل. دكتور بارك الله فيك، يعني أنت تجولت بنا في تطوفة يعني ما أردتها أن تنتهي في الحقيقة، لكن الناس يقولون أنتم تقولون الإخلاص.
نعم.
الإخلاص شرط في صحة الأعمال الشرعية، شرط في صحة الصلاة، في صحة الحج، في صحة الصوم. برضو عايزين نوصل للأخ المستمع المشاهد والأخت المشاهدة ببساطة إيه هو الإخلاص.
حسنا وبارك الله فيك أن أثرت نقطة الإخلاص في الحج. ونحن بصدد الحج، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أهل بالحج ماذا قال؟ قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
الله،
شوف
الله،
بعد ما أهل بالحج،
بعد ما أهل بالتوحيد،
بالتوحيد، وقال لبيك لبيك اللهم بحجة وكذا، وتمتع النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا إلى آخر ما قيل في، وبعد ما لبى بالحج قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ليؤكد.
يعني احنا يا دكتور
نعم
داخلين الحج من بوابة التوحيد وبوابة الإخلاص.
وبوابة الإخلاص
يعني معنا من أول لحظة،
والتوحيد لا يتحقق إلا بالإخلاص. فهو يبدأ الحج بالإخلاص والتوحيد، وأن يكون حجه مخلصا لله رب العالمين، وبهذا يتحقق توحيده. لأنه لو أشرك بالله تعالى وقصد غير الله عز وجل في حجه أو في أي عمل من أعماله بطل وقع في الشرك والعياذ بالله. فالإخلاص قد يظن البعض أنه عسير، لأن يعني
طيب يا دكتور، ما هو في بعض الشيوخ يقولون هذا يا دكتور.
قد يظن أنه عسير لما يسمع من الأقوال والحكايات والأقوال التي تذكر عن العارفين بالله، لكن نحن نريد أن نقول، ونحن في أمر الحج وفي تحقيق الحج، يعني هو بالفعل فيه صعوبة لكن تحقيقه ممكن. كيف؟ في أمر الحج الإنسان لا يستطيع أن يخلي نفسه تماما إلا بجهد، يعني هو ذاهب إلى الحج ابتغاء وجه الله عز وجل، ولكن يتسلل لنفسه شيء من العجب والفرح، سأرجع ويقال لي الحاج فلان بعد ما كنت إنسان عادي، الناس يهنئوني.
طيب ويقول لحظة دكتور.
نعم.
حضرتك تنبه أنه قد يتسلل إليه شيء من العجب والفرح. طب هو إذا فرح أن الله عز وجل يسر له هذه الفريضة، ده يخدش الإخلاص؟
الفرح له حد، أن يفرح مثنيا على الله تعالى بنعمته، يفرح بفضل الله ونعمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
إذن هذا لا حرج
أفرح
فيه.
الحمد لله الذي كتب لي الحج، والحمد لله الذي يسره لي، وأفرح بهذا وأنسب الفضل لله عز وجل والنعمة لله عز وجل.
هذا نشأ
الحمد والنعمة
لك والملك. نعم.
فينسب الفضل لله عز وجل والنعمة والفضل لله عز وجل في الحج، ويفرح لذلك، ومن حقه أن يفرح، لكن لا يفرح بثناء الناس ولا يفرح بإعجاب
بذكر الناس. نعم.
يفرح بفضل الله.
أي نعم.
وبثواب الله وبنعيم الله.
نعم.
وبمغفرة الذنوب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. لا يفرح بثناء الناس وإعجابهم وأن يقول له مبارك يا حاج وكذا يا حاج، أو هي تفرح بأن يقال له الحاج فلانة أو كذا، هذا لا نفرح به ولا نجعله في نياتنا. فطيب كيف، ما الذي يسهل علي تحقيق الإخلاص؟ يسهل عليك تحقيق الإخلاص إذا نظرت إلى عظم الجزاء وإلى عظم المجزي الجازي عظم الجزاء، عظم الجزاء الذي يجزيك وهو الله عز وجل، ونظرت إلى حقارة من ترائي.
الله تاني بقى دكتور.
شوف الكلمتين دول
تاني.
يسهل عليك الإخلاص أن تنظر إلى عظم الجزاء وعظم
الجزاء المترتب على الإخلاص،
وعظم الذي يجزيك
اللي هو الله سبحانه وتعالى،
هو الله عز وجل. عظم يعني أنا هاخد ده، أنا هحصل ثواب عظيم، هحصل أنا لو حجيت بدون شرك، بدون رياء، بدون فاحشة، بدون فسق ولا جدل ولا كذا، أرجع بصفحة بيضاء نظيفة وتمحى عني كل ذنوبي. ما شاء الله، هذا أمر يعني يستوجب أن نحرص عليه كل الحرص، وأن أمحص نيتي وأن أخلص فيه، ولا أبتغي ثناء الناس ولا شيئا أبدا، لا أبتغي كفى بهذا.
يعني هو لو استحضر
تخيل
هذا في مقابل
تخيل حضرتك أما هي مثلا واحد مثقل بديون عليه ملايين ملايين، وأنا رجل سري وأنا الدائن له، وأجي أقول له شيء واحد أريده منك، لو فعلته مخلصا لي أسقط عنك كل ديونك وعليه ملايين.
نعم.
هل يتأخر في أن يخلص لي في هذا الشيء؟
لا أعتقد.
لا أعتقد. فأنت ستسقط عن كل ديونك، كل الديون اللي عليك ستسقط وتبدأ صفحة جديدة. فانظر إلى عظم الجزاء وعظم من يجزيك وهو الله عز وجل، وانظر إلى حقارة من ترائي. أنت بتبصص ليه؟
لمين؟
بصص لمين؟ الناس يقول لك يا حاج يا حاج، أي الكلام الفارغ؟ ماذا تأخذ من ثناء الناس؟ وما تأخذ إن قال الناس إنك حججت أو إن ما شاء الله كذا أو الحج فلان؟ ماذا تستفيد من ذلك؟ تستفيد منه في دنيا أم في دين؟ لا تستفيد منه في دينك ولا تستفيد منه في دنياك، إلا إذا نويت أن تفيد منه في دنياك، تقول تزيد تجارتي، الناس يقبلون عليك، فنيتك لغير الله وحجك باطل.
أيوة. نعم.
فاحرص، انظر إلى عظم الجزاء الذي تحصله، وانظر لا تحبط هذا الأجر العظيم بشيء لا يساوي، فانظر إلى عظم الجزاء وحقارة من ترائي، يتحقق لك الإخلاص بإذن الله تعالى.
طب دكتور عبد الحميد، لو حبينا نوجه عناية الإخوة اللي هم الحجاج ومن كتب الله عز وجل لهم الفريضة هذا العام أو في عام آخر إن شاء الله، إنه أعظم شيء ينبغى أن يحرص عليه هو إخلاصه لله عز وجل.
نعم.
في هذه الفريضة، وموافقته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
باعتبار الإخلاص والمتابعة للسنة هما
نعم. شرطان لصحة العبادة.
نعم. صحيح.
نعم.
يريد حضرتك توضح للسادة المشاهدين والمشاهدات.
رب العزة جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. أي ما أراد الله تعالى منك شيئا إلا هذين الأمرين اليسيرين، أمور يسير، أمران يسيران، أن تعبد الله عز وجل وأن تخلص له دينك. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين
إلا ليعبدوا الله
مخلصين له الدين حنفاء. فأنت مأمور بأن تخلص لله عز وجل في عبادتك، لا تبتغي وجه أحد غير وجه الله عز وجل، ولا تبغي شيئا غير رضا الله عز وجل، هذا أمر. والأمر الثاني، لا يقبل منك أمر بغير أن يكون هذا الأمر موافقا لهدي الحبيب
عليه
محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم، يعني حجوا كما رأيتموني أحج، افعلوا كما
رأيتموني أفعل،
صلوا كما رأيتموني أصلي. قال خذوا عني مناسككم، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. أتريد أن يرد عليك حجك ويقال لك لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك؟ لماذا؟ إما لأنك لم تخلص لله عز وجل ولم تمحص نيتك في أن حجك هذا ابتغاء وجه الله، وإما أنك لا توافق هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يتعمد المخالفة أو كذا فيحبط حجه. أما الذي يفعل شيئا عن جهل أو كذا، فالله تعالى واسع المغفرة، والعلماء يعني يمكن أن يستفتيهم فيفتونه فيما يجبر به حجه من فدية أو دم أو نسك أو ما إلى ذلك.
يعني طب الدكتور، في بعض الأحيان كان شهدنا بعض هذا الكلام في مواسم الحج، نقول للحج السنة.
نعم.
مثلا أن تذهب إلى منى في يوم التروية.
نعم. أو أن تبيت بمزدلفة،
أو أن تبيت بمزدلفة مثلا، نعم. أو السنة أن ترمي الجمار في بعد الظهر، نعم. بعد الزوال،
نعم.
فبعضهم خلاص السنة يعني هذه سنة، نعم. فينظر إلى السنة نظرة دونية،
نعم.
نظرة غير المعظم للسنة،
نعم.
فالنظرة دي صحيحة دكتور ولا يعني؟
أنا أقول له إذا كنت يعني بلا عذر وبلا ضيق في الوقت ولا في النفقة ولا مضيق عليك في لا تجد سكنا ولا مأوى ولا كذا، وميسر لك أن تؤدي الحج على هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتحج حجة كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص على ذلك
يعني وتأمل كل مستوفية أركانها وسننها
وتأمل في ذلك قول الله عز وجل وأتم الحج أتم الحج والعمرة الله عز وجل
إكمال الشيء
لم يقل حج،
آه.
كان الأيسر واحد يقول القرآن كلام الله عز وجل موصوف بالبلاغة والإيجاز، البلاغة هي الإيجاز، فكان يقول حجوا واعتمروا، أو كتب عليكم الحج، فلماذا قال لماذا أطنب وقال وأتم الحج
والعمرة،
لأنه إذا هذا أمر غير الحج، هذا أمر
قدر
غير
زائد.
الحج أنت مأمور منك أن تحج ومأمور منك أن تتم الحج والعمرة، كيف تتمها بأن تأتي بها موافقة لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
جميل. الشيخ الإمام ابن القيم يقول معنى قريب من اللي حضرتك ذكرته، أنه لا يكون إتمام في الحج ولا في العمرة إلا إذا استوفى فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. إذن الدعوة التي نوجهها للحجاج وللإخوة المشاهدين والمشاهدات وجوب تعظيم هدي النبي عليه الصلاة والسلام والمشارع إليه ما استطاع إلى ذلك.
ومن يعظم في سورة الحج في الكلام عن الحج يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب،
نعم.
فيجب أن تعظم هذه الشعائر وأن تكون لها وقع عظيم في نفسك أن تحرص على أدائها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. جزاك الله خيرا دكتور عبد الحميد. يعني عايزين واحدة واحدة كده نتأمل مشهد التوحيد،
نعم.
في أنساك الحج،
نعم.
يعني بدءا من التلبية وانتهاءا بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة،
لا بل بدءا من الخروج من البيت. تقصد الحج، الحج هو القصد في اللغة،
القصد
فأنت تخرج من بيتك تقصد بيت الله، يعني تقصد وجه الله تعالى.
طيب لحظة يا دكتور.
نعم.
يعني الحج هو القصد والتوجه،
نعم.
إني أخرج قاصدا حج بيت الله عز،
نعم.
وجل. طيب الرجل اللي هو بنسأله والمرأة العجوز التي نسألها فتقول أنا رايحة أزور النبي،
رايحة أزور النبي، فهذا جهل شديد، وأنا
ده من يعني البداية
أنبه على ذلك يعني كثيرا، فأن هذه مسألة يعني جزاك الله خيرا أنك أثرتها، وهو في البداية من البداية أنت حينما تسأل العوام يقول لك ربنا يكتب لي أروح عند النبي
أزور
النبي وأحط إيدي على شباك وأفعل
ويفعل وحياة النبي اللي زرته
وحياة النبي اللي زرته الآخر، فأنت لابد أن تمحص نيتك، أنت ذاهب لأداء الفريضة،
يعني دي مشكلة كبيرة.
مشكلة. البعض يقول إن العامة لا تقصد وكذا، لكن مبدأ الفساد ومبدأ فساد الأعمال إنما ينشأ من الأقوال. أهلا. فإذا تركنا الأقوال لا نصححها وقعنا في فساد الأعمال،
عليها أعمال أفسد.
فنقول ينبغي أن تحرر نيتك وأن تصحح. أنت لا تذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لزيارة قبره، وإن كان ذلك مشروعا وأنت فيه مأجور وتنال عليه الأجر العظيم، وإنما أنت ذاهب في الأساس لماذا؟ لأداء الفريضة. الفريضة هي حج البيت. حج البيت شيء، وزيارة المدينة المنورة
بما فيها
وقبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والدعاء في مستقبل القبلة ولست عند القبر
وزيارة صاحبيه
والتماس البركة بأن تطأ أقدامك أقداء الأرض التي وطع عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، كل هذا شيء مستحب، والجلوس في الروضة الشريفة كل ذلك مستحب وجميل،
يعني ماهيش من أركان الحج،
ليس من الحج
ولا من واجباته،
ليس. والحديث الذي يروى وهو باطل لا أصل له، من حج فلم يزرني فقد جفاني، لا أصل له.
لا.
فالحج شيء، حتى هذا الحديث يرد عليهم، الحديث بيقول إيه اللي هو الباطل،
نعم.
يقول من حج فالحج حج خلاص
يعني هو حج
انت حج فلم يزرني هذا الشيء
ده على افتراض ان هو يعني صحته
لكن الحديث لا يصح لا يصح اصلا فانت ذاهب الى الحج ثم بعد ان تنتهي من الحج لا باس هنا استأني في النية يعني انت عايز تنوي تقول انا عايز اروح ازور الحبيب وازور قبر شيء طيب لا تجعل هذه النية هي الاساس من البداية
نية الخروج من البيت
انوي هذه النية بعد اداء الحج خلصت الحج انا ذاهب الى المدينة لازور قبر الحبيب واجلس في الروضة الشريفة واتمتع واصلي صلاة بألف صلاة وكذا مع ان صلاته في الحرم بكام
بمئة ألف
نعم. ولذلك انا اخذ على الناس انهم يطيلون المكس في المدينة
ولا يطيلون في مكة
يعني يبقى رحلته 10-15 يوم يقعد يومين او ثلاثة في مكة وروح يقعد 10-12 يوم في المدينة ويترك صلاة بـ100 ألف بصلاة بألف
الدكتور اسف قطع حديثك لكنها يعني لعلها ان تكون فيها فائدة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عرضت عليه هذه المسألة رجل يطيل المكس في المدينة ولا يطيق مثله في مكة قال لأن قلبه لم يتعلق برب البيت الحرام إنما تعلق أكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل هذا إلا عامة الجحال
نحن لا ننكر على العامة تعلق قلوبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا نحن جميعا مأمورون به وهو من الإيمان ولا تعلق القلب بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا طيب ولكن نقول أنت الكيس من ينظر ويوازن هنا تأخذ الأجر العمل الصالح بألف وهنا تأخذ 100 ألف فأيهما
تقدم
هذه مسألة
هنا الفرض وهناك النافلة أو السنة
فنرجع للتوحيد التوحيد منذ أن تخرج من البيت ومنذ أن تهل ومنذ أن تنوي وتقصد وجه الله عز وجل وتقصد أداء الفريضة ثم بعد ذلك حينما تتجرد من ملابسك وتلبس ملابس الإحرام إنما تتجرد لله عز وجل وتخلع الأنداد وتخلع الأوثان وتخلع الدنيا وتخلع كل ما يتعلق به القلب مع الملابس التي تتجرد منها وتبقى لله عز وجل كما أمرك بأمره الذي أمرك بأن تكون بهذه بالرداء
يعني خلع الثياب المعتادة للإنسان
خلع التجرد وخلع الأنداد وخلع الدنيا والتجرد لله عز وجل ثم بعد ذلك وأنت تهل بالتوحيد أي تهل بالحج وتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذا إهلال بالتوحيد كما في حديث جابر فلما استوت به راحلته بالبيداء صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد فالتلبية يعني أعظم معاني التوحيد إنما يظهر في التلبية
يعني كلها مجتمعة في
كلها مجتمعة في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
سبحان الله قطع لأنه نفى الشريك عن الله تبارك
وبعدين فتعال. إثبات الكمالات كلها لله عز وجل ففي التلبية يجتمع توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الأسماء والصفات وشرح ذلك يطول ولكن هو يقول لبيك اللهم لبيك فيأتي بتوحيد العبادة لبيك لا شريك لك لبيك فيخلع الأنداد والشركاء إن الحمد والنعمة لك والملك فيأتي بتوحيد الأسماء والصفات فيجتمع كل معاني التوحيد في التلبية ثم بعد ذلك يذهب فيدخل البيت فيبدأ أول ما يبدأ بالطواف
طب أنا دكتور أنا عايز أفهم قصة الطواف ديت يعني الله عز وجل ما بعث أنبياءه ورسله إلا لتخليص الناس مما شاب عبادتهم من الشرك كعبادة الأحجار وعبادة الأصنام طيب ما هم يقولون بعض خصوم الإسلام يقولون أنتم تقولون دعوة التوحيد نبذ عبادة غير الله بما فيها الأصنام والأحجار والأوثان والأشجار والملائكة والجن جميل لكنكم تذهبون في الطواف فهذه ملايين مملينة تطوف حول بناء من حجر اللي هو الكعبة احنا عايزين نفهم القصة ديت عشان إخواننا المشاهدين والمشاهدات يتابعونا
المسلم لا يعبد الكعبة لا يعبد الكعبة ولا يعبد الحجر الأسود وإنما يستلمه كما أمر الله عز وجل يقبله كما أمر الله عز وجل
دكتور
نعم.
فهمني الحتة دي
نعم.
يعني أنا أثناء الطواف هذا الطواف ليس مصروفا للكعبة إنما هو مصروف
أنا
لله عز وجل
نعم أنا أفعل أمرا أمرني الله به أنا لا أفعل ذلك تعظيما للكعبة وعبادة لها الكعبة معظمة لأن الله عظمها والكعبة مشرفة لأن الله شرفها، ولكن لا أعبدها.
يعني هي ليست معبودة بذاتها،
ليست معبودة
في الطواف.
نعم أبدا،
خد بالك، وضح المعنى ده جيدا.
نعم
يا دكتور،
الله أنا لا أعبد الكعبة. نعم. ولا أؤلهها ولا أعظمها ولا ألتمس منها بركة. وحتى افهموا معي إخوتي المشاهدين، أنت حينما تقف أمام الملتزم وتتعلق بأستار الكعبة، أنت لا تعتقد أن في هذه الأستار ما يعود عليك، إنما أنت تفعل ذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعتقد أنك إذا فعلت ذلك جاءتك البركة من الله.
يعني رب
جاءتك
الملتزم.
البركة من ليس من الحجر،
ليس من ليس هذا
من
الحجر
أو
هذه
الكعبة أو هذه الأستار، وإنما تأتيك البركة من الله عز وجل بامتثالك لأمره، باقتدائك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تقبل الحجر الأسود أو تمسكه
تستلمه
أو تشير إليه إذا لم تستطع دون كلفة ولا عناء تشير إليه، حينما تفعل ذلك كما قال عمر: اللهم إني أعلم أن هذا حجر لا ينفع ولا يضر، وإنما هو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لولا
أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. يعني المسألة
إذن هو يفعل ذلك امتثالا
لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. وبعدين
وهي دي العبودية،
التوحيد والعبودية يظهر من أول ما تطوف. شوف، من أول ما تطوف بالكعبة تقول بسم الله الله أكبر، حينما تبدأ الطواف وتقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لا أقبل الحجر الأسود ولا أستلمه ولا أفعل كذا ولا أطوف حول الكعبة لأحجارها أو لكذا، وإنما أفعل ذلك لماذا؟ إيمانا بك بأنك أنت الذي فرضت ذلك فأنا أفعله.
نعم.
وتصديقا بكتابك أنك أنزلت ذلك في كتابك، ولله على الناس حج البيت وأتم الحج إلى آخر ما أمرت به، فأنا ألتزم بما أمرت به في كتابي. وتصديقا ووفاء بعهدك حيث عهدت إلينا بحج البيت على لسان إبراهيم، فأنا ألتزم وأجيب هذا العهد، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
الله.
فهنا يظهر التوحيد. وهنا يعني المسألة تعليم الانقياد والاستسلام. يعني أنا أذكر لما ذهبت إلى الحج وكذا تذكرت أشياء حينما كنت في الجندية، كنت في أداء التجنيد
الخدمة العسكرية
بعد الدراسة وكذا، فكنا نفعل أشياء أعجب لها. كان يجمعنا الضابط ويقول: العمل اليومي اليوم تحفر حفرة عمقها 9 أمتار في مش عارف كام، في عرض كذا، في طول كذا، نظل نحفر في الصحراء هذا الحفر، وعمل شاق في الشمس وكذا، من الصباح من الساعة 7 إلى الساعة 2 أو الساعة 12 ظهرا. ثم يأتي بعد ذلك الضابط ينظر ما فعلنا ويجد أننا فعلنا الأمر كما أمر، فبعد ذلك يقف على رؤوسنا ويقول: اردموا هذه الحفرة. فلما حفرناها إذن؟
لما حفرناها إذن؟
وإنما هي السمع، هو السمع والطاعة،
اختبار وابتلاء السمع والطاعة والامتثال.
هل أنت في الجندية وأنت في العسكرية وأنت في الحرب وأنت في الجيش يأمرك قائدك احفر كذا، اركض هنا، نم على الأرض، اسحب، تقول له: لماذا؟ لماذا أزحف؟ لماذا لا أمشي على أقدامي؟ لماذا؟ لا لا لا،
الأصل الامتثال والسمع والطاعة.
فإذا كنت تفعل
مثل لله المثل الأعلى. نعم.
فلله المثل الأعلى. الله عز وجل في الحج يدربك على الطاعة كما أنه في الصيام يدربك على التقوى، وإلا ما يفعل الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم.
إيه نعم.
هو ربنا عايز يعذبنا،
يعني التكليف
مش عذاب، عطشنا ونروح في مشقة وتدافع في رمي الجمرات، ويعني يكاد الناس يقتتلون على ذلك. لا يريد عذابنا.
نعم.
وإنما يريد أن يدربنا على طاعته.
نعم.
وعلى تقوى. وانظر كيف أن الله عز وجل لما أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل، لما هم إبراهيم فلما أسلم وتله للجبين وأمسك السكين وصرع على وجهه وجاء يذبحه، فلما أسلمت له للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص
أنت كده
هذا هو المطلوب منك.
نعم.
حققت الامتثال والاستسلام لله عز وجل.
سبحان الله.
فالطواف يتحقق فيه التوحيد. وحينما تبدأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتكبير والتهليل وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في طوافه تكثر من التكبير والتهليل. ثم بعد أن تنتهي من الطواف تأتي خلف مقام إبراهيم، فتصلي ركعتين.
لإشمعنا خلف مقام إبراهيم؟
خلف مقام إبراهيم في كل مناسك الحج فيها مشاهد وفيها آيات،
نعم،
تتذكر فيها أمورا عظيمة، تتذكر مقام نبي الله إبراهيم عليه السلام قائما لله،
نعم،
قائما لله في عمل لله عز وجل في بناء هذه الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يساعده،
نعم،
ثم في هذا العمل الشاق والعناء لا يشغل إبراهيم الخليل شيئا، لا يشغله شيء إلا إخلاص
القبول.
ربنا تقبل منك،
نعم، القبول.
يا إبراهيم هل هناك أحد أعظم عملا منك أنت تبني بيت الله؟ لكن هو يخشى عدم القبول، أن يتسرب إلى نفسه شيء من العجب أو الفخر أو كذا أو الرياء. ربنا تقبل منا. فهذا المكان الذي تحقق فيه الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، فأنت تقف عنده تحقق التوحيد والإخلاص كما فعل إبراهيم. لا تعظم الحجر ولا تظن أنك تستقبله تعظيما له وكذا، وإنما تستقبله لتقوم في مقام التوحيد الذي قام فيه إبراهيم،
إبراهيم نبي الله
عليه السلام، إبراهيم وإسماعيل. فتصلي خلف المقام ركعتين تقرأ فيهما بصورتي التوحيد. إيه سورتي التوحيد؟
سورة التوحيد،
سورة التوحيد كان يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد في الركعة الثانية. سميت سورة التوحيد لأنهما يتحقق
تضمن التوحيد.
سورة الكافرون فيها التخلي وفيها ترك الأوثان والشركاء وعبادة غير الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، براءة من الشرك ومن كل ما يعبد من دون الله. وفي سورة الإخلاص إثبات الوحدانية لله عز وجل،
نعم،
في ذاته وصفاته، قل هو الله أحد، نعم، أحد في ذاته، أحد في صفاته لا يشبه أحد، أحد في أفعاله لا يشبه فيها أحد،
نعم،
قل هو الله الصمد، الصمد الذي يقصد في الحوائج، يصمد إليه،
نعم،
يصمد الناس إليه يقصدون وجهه وحده.
جميل.
الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن أحد كفوا له، فيها تقديم وتخير، لم يكن أحد شبيها له ولا ندا ولا نظيرا له في صفة من صفاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. فأنت تحقق التوحيد هنا بعد الطواف، ثم بعد ذلك تذهب إلى السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم
يعني في مشهد،
نعم،
للتوحيد أيضا
عند السعي،
حتى في السعي
في كل أعمال الحج يظهر التوحيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من الصفا يعني قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بالصفا ثم يصعد على الصفا.
إيه معنى يا دكتور أبدأ بما بدأ الله به؟
الله عز وجل قال إن الصفا والمروة،
يعني
فبدأ
بالصفا، يعني الامتثال،
اتباع وامتثال،
الامتثال والاتباع.
لماذا لا نبدأ بالمروة؟ لأن الله عز وجل قال إن الصفا أولا،
نعم،
فنبدأ بالصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الامتثال والاتباع، يقول أبدأ بما بدأ الله به، وقرأ الآية يحتج بها واستشهد بها، ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويرفع يديه للدعاء ويكبر ويهلل ويحمد الله عز وجل، كبر الله ويهلل ويحمد، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، يعني صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. فالتوحيد في كل مشهد من مشاهد الحج، يبدأ الطواف بالتوحيد، يختمه بالتوحيد، يبدأ السعي بالتوحيد ويختمه بالتوحيد. فيبدأ السعي بالتوحيد، بشهادة التوحيد لا إله إلا الله وحده. ثم إذا ذهب إلى عرفة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء عرفة، ويقول وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، ليتأسى الناس به في عرفة إذا بحثوا عن دعاء، فيقول فلا دعاء أفضل مما قلته أنا والنبيون من قبلي. ما هو يا رسول الله؟ يقول أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبعض الناس يتحير يقول بما أدعو يوم عرفة؟ يقول أفضل ما تدعو به أن أدعو بالتوحيد، أدعو بالتوحيد، أنا أريد أن أدعو لنفسي. إذا دعوت الله تعالى بتوحيده كفاك أمر نفسك،
نعم،
وكفاك
جميل
ما أهمك، وجمع لك الخير كله في الدنيا والآخرة.
جميل، أحسنت دكتور.
وهكذا في كل مشاهد الحج.
طيب دكتور عبد الحميد الله يكرمك، يعني علمك غزير وعباراتك جزيلة وسهلة، والحقيقة مشتاقين أن نسمع أكثر وأكثر. لكن أنا يعني عايز بس أخلص إلى مشهد رمي الجمار، مشهد التوحيد في رمي الجمار. يقولون أنتم كما كانوا يقولون تطوفون حول بناء من حجر وهي الكعبة، فالآن أو هنا في مشهد رمي الجمار يقولون أنتم ترمون حجرا بحجر.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
الله،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول
يعني لإقامة التوحيد.
افهموا أيها المسلمون،
نعم،
هذه الأعمال ليست مجرد مشاهد جوفاء هكذا ومظاهر يعني لا معنى لها. إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ولتوحيده سبحانه وتعالى. فأنت في رمي الجمار تمسك الجمرة فتسمي وتكبر، ومع كل رمية تذكر الله عز وجل وتكبر الله عز وجل، وتلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلتزم بأن ترمي سبعا لا ثمانية ولا ستة
انتسالا
لأمر الله، وأرمي حجرا بحجر. لماذا؟ كما أمرني الله عز وجل وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا إذا قيل لي كيف ترمي حجرا بحجر أقول هكذا، أفعل هذا امتثالا لله عز وجل.
ثم إذا أردنا فلسفة هذه المعاني،
نعم،
نرجع إلى أصلها لأن لها قصة، والقصة قصة إبراهيم.
نعم.
حينما أمره الله تعالى أن يذهب ليذبح ولده إسماعيل، فذهب به إلى المكان الذي أمره الله تعالى أن يذبحه فيه، فبعدما سار في الطريق عرض له الشيطان،
نعم،
أين تذهب يا إبراهيم؟ قال أذهب بل ذهب، يقال إنه ذهب أولا إلى أم إسماعيل،
نعم،
إلى أين يذهب زوجك بولدي؟
نعم.
قالت تقول إن الله عز وجل أمره بذلك، فذهب بعد ذلك إلى إبراهيم، إلى أين تذهب بولدك؟ ذهب إلى إسماعيل، إلى أين يذهبك أبو؟ قال إن الله أمره بذلك، ذهب إلى إبراهيم، إن الله أمرني بذلك،
نعم.
فيريد أن يفسد
عليه قبضه،
لكن هيهات. فكلما عرض له ثلاث مرات، كلما عرض له الشيطان رجمه،
نعم،
فكلما عرض له رجمه. فمن هنا شرع الرجم لكي يكون تمثيلا للمؤمن،
أن يدوس الشيطان بقدمه،
تمثيلا للمؤمن،
نعم،
أن يرجم الشيطان وأن يطرده، نعم. فهذا رجم حسي،
نعم،
لأن في الحقيقة نحن أهل اللغة والمعاني والبيان والبديع يعلمون أن التصوير يركز المعنى في النفس ويشخصه في النفس،
تصوير التمثيل، نعم.
يعني حينما يعني لماذا الله عز وجل يضرب لنا يبسط الأمور، ف المعاني المجردة اللي صعبة يفهمها العقل يصورها ويشخصها لنا. فمثلا في مشهد السراب، مثل الذين كفروا أعمالهم
كسراب
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وأجل الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب. فحينما يقول الله عز وجل لك الذي يشرك بالله
لا
يجد
ضائع،
نعم، عمله ضائع،
نعم،
هذه فكرة مجردة،
نعم، يقربها بالمثال،
لكن حينما تصور لك الفكرة،
نعم،
هذا المشرك وهذا الكافر عمله، ينظر هو عمل عملا فيرجو نفعه، فإذا به كسراب يسير في الصحراء يبحث عن الماء ولا يجد شيئا،
نعم،
فهنا يثبت المعنى ويستقر،
جميل،
في النفس،
جميل.
فهنا حينما يرجم هذا الحجر ويمثل له الحجر يتذكر القصة وتذكر أن إبراهيم رجم الشيطان، فتركز في نفسه ويستقر في نفسه أن يطرد الشيطان عنه.
إذا نحن نرمي حجرا بحجر امتثالا أولا لأمر الله عز وجل ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت إحياء لهذه السنة الإبراهيمية على صحيح صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد الحميد، والله لا أدري ماذا أقول لك، فيعني بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا سريعا، وهذه عادة الأوقات الفاضلة والجلسات الطيبة والحديث الممتع الشيق، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتك، وأن يعوضنا عما فاتنا من حديثك خيرا، وإن شاء الله نلتقي مع حضرتك قريبا أيضا على شاشة الخلجي إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وباسمكم أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي على تشريفه لنا هنا في قناة الخليجية، وإلى أن نلتقي بحضراتكم غدا في نفس الموعد 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، 10:30 بتوقيت القاهرة، في حلقة جديدة أخرى من مقاصد المناسك. لكم مني أفضل تحية، ولا أنسى أن الشكر موصول أيها الأحبة الكرام لكل فريق العمل. شكرا لمحمد عقل معد البرنامج، شكرا لمحمد علي ماهر مخرج هذا اللقاء، وشكرا لكل فريق العمل، وأسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم. تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رايح للبيت أمانة، للكعبة بلغها سلامي، وادعي للمولى يغفر لي يسعدني.